ترى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استوديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على شبكة رسالة الإسلام، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات، وصلى الله ويبارك في هذا اللقاء.
آمين. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأسعدوا باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حسابي في تويتر. أكرر الترحيب بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيك.
وردتنا مجموعة من الأسئلة التي تسأل عن بعض المسائل في الصلاة، فسألنا عبر تويتر، ولعلنا نبدأ بهذه المرة. ورد سؤال عبر تويتر، ذكر فهد بن عبد العزيز أن هل صلاة المرأة في بيتها تأخذ أجر المصلي في المسجد كالرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة الجماعة هي واجبة على القادر من الرجال والبالغ منهم، ولكن المرأة إن حضرت مع الرجال وصلت معهم فلا شك أنها تحصل أجر الجماعة، لأنها صلت جماعة مع الرجال، كما لو جاءت في صلاة الجمعة وحضرت الخطبة والصلاة أو في الصلوات المفروضة أو حتى النوافل مثل صلاة التراويح وغيرها، هي فعلا صلت صلاة جماعة فقطعا لها أجر صلاة الجماعة. لكن إذا صلت في بيتها فهل تؤجر أجر الرجل الذي يصلي مع الجماعة؟ هذا يعتمد على نيتها. كان الله سبحانه وتعالى يعلم من قلبها أنها لو كانت رجلا وظروفها مهيئة لواظبت على صلاة الجماعة مع الرجال كما أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيها أجر صلاة الجماعة وإن صلت في بيتها، خاصة أن المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها. صلاة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة، والمضاعفة ليست في كل المدينة إنما في المسجد فقط بخلاف مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، أفضل من صلاتها في المسجد. لكن هل فعلا التضعيف إلى 27 درجة الوارد في الأحاديث من صلى مع الجماعة يحصل للمرأة إذا صلت في بيتها؟ كما قلت، هذا إذا كان الله يعلم من قلبها أنها لو كانت رجلا واستطاعت الصلاة في المسجد لصلت، فإنها بإذن الله تحقق هذه المرتبة ويحصل لها هذا الأجر، وإن لم تصلي مع الجماعة. فكيف إذا كانت مأمورة بالصلاة في البيت وهي صلت في بيتها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لما هو أفضل من الصلاة جماعة في المسجد؟ فيرجى إن شاء الله أن يكون أجرها أتم وأعظم.
ما شاء الله.
مثل هذا أيضا تركها للصلاة وقت الحيض والنفاس، المرأة لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم في رمضان. طبعا الصوم تقضيه، يلزمها قضاء، لكن الصلاة لا تقضيها، يعني ذهب عليها من كل شهر حوالي 7 أيام في كل يوم 5 صلوات لا تصليها، فهل يعني ينقص أجرها بهذا وتكون أقل من الرجل أو من المرأة التي لا تحيض؟ بسبب الإياس ونحوه. العلماء نصوا على أن الله عز وجل لو علم من قلبها أنها لو لم يوجد مانع يمنعها من الصلاة لصلت، فإنها تحصل أجر الصلاة وهي حائض ولله الحمد. وهذا أيضا يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذه بشرى ولله الحمد كل من كان محافظا على طاعة فريضة كانت أو نافلة ثم حبس عنها بعذر أو لأجل سفر أو نحو ذلك، يعني بالإمارات أو سفر نحو ذلك، فإن الله عز وجل يكتب له أجر هذا العمل الصالح وإن لم يعمله. يعني تخيل إنسان حينما يمرض ربما يعني يشق عليه قيام الليل المعتاد، قد يقوم في الليل ساعتين أو ثلاث ساعات أو أقل أو أكثر، لكن بسبب المرض ثقل عليه واقتصر على ربما ركعة واحدة يوتر بها أو ثلاث ركعات. فأقول أبشر أنت على خير ولله الحمد، لك أجر قيامك في كل ليلة وأنت لم تقم. وكذلك في حال السفر هو يعني لا يسن له أن يصلي السنن الرواتب، وكذلك تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، له كل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. ولا شك أن الحيض والنفاس يعني من جنس المرأة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع الصوم عن الصلاة والمسافر والحبلى، يعني الحامل، حديث أنس بن مالك الكعبي.
وضع من؟
وضع الصوم،
نعم،
يعني أنه لا يلزمه الصوم في رمضان أداء،
نعم،
عن
المسافر،
المسافر والمريض والحبلى، الحامل يعني المرأة الحامل تترك، ربما يشق عليها الصوم في رمضان فتتركه.
نعم.
فسبحان الله، يعني من رحمة الله عز وجل بها أنها عملت معاملة المريض ومعاملة المسافر.
أوكي.
فكذلك الحائض والنفساء
أجرها تام،
تام ولله الحمد. إذا علم الله منها صدق النية أنه لولا هذا المانع لصلت ولله الحمد النوافل والفرائض، فلها أجرها. وهذا هو الشأن في كل مسلمة ولله الحمد، أنها فعلا يعني لولا أنها حائض لواظبت على الصلاة كما تواظب عليها في كل عمرها ولله الحمد، وكذلك في صيامها مثلا للنفل في الاثنين والخميس أو الأيام البيض وغير، لها أجر ذلك كله ولله الحمد ما دامت حبست عنه بسبب الحيض أو النفاس أو المرض. نعم. أو السفر أو نحو ذلك.
فضل من الله ونعمة.
نعم.
حسن الله عليك. معنا أول استقبال لاستفساراتكم وأسئلتكم أم يحيى من السعودية. أم يحيى معنا؟ أم يحيى، أم يحيى،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سأل الشيخ.
تفضلي.
اي معك يا اخت، تفضلي.
شيخ انا كان لي ام مقعده وكان عندها السكر، وبعدين سالنا مره انها يعني هل تتوضا ونقدر يعني ناخذها الوضوء في كل مره، يقولوا تتيمم، يعني سالنا طلبت علم، بعدين احنا كنا نجيب لها المويه بس ان اجيبها كانت من النوع اللي تعبان ما يتلامس المويه، تتضرر بالمويه،
الماء
الماء
يعني الماء
يعني
أم يحيى، أم يحيى
هل يعني طريقة صحيحة؟
الماء يضرها كما فهمت منك؟
أيوة يضر في رجيلها، عشان رجيلها كانت من نوع يعني متنفخة وتعبانة من السكر.
إيه أشهد الله يشفيها.
وكان دائما يعني عليها رباط وعليها بس. أيه. كانت توضي كل الأعضاء بس لا رجيلها، كان صلاتها صحيحة. إن إحنا اللي يعني
طيب
يعني كنا يعني سوي كذا ولا نقدر نمسح جيلها ولا في يعني في كل مرة تتوضا علينا شيء يا شيخ لأنهم قد توفت يعني.
غفر الله لها. أبشري أبشري أم يحيى.
وسؤالي الله
عافيك. تفضل الثاني.
جاتي عندها ولد منغولي وهو عمره 22 سنة، بيجيها أحيانا وبس نحن ما نتغطى، ما أدري يعني نتغطى منه ولا عادي.
طيب الولد ليس يعني يشتهي النساء و يعني عنده مثل ما
منه يعني
ها
احيانا تصدر منه حركات يعني كذا في نفسه، في يعني يعرف اكله يعرف شربه يعرف وين يتجه.
لا لا, لا لا لكن هل له ارب في النساء او يعني مقطوع الشهوه؟
والله ما ادري يعني في هذا.
ايه هذا طيب خير وجيبك ان شاء الله. ابشر
يا شيخ. بعد المراه اللي زوجها دائما يعني ما تتفق له وياه، وتحاول انها ترضي، تحاول انها يعني تسوي كل شيء بس ما في فائدة يعني إنها تتفق لي وياه، وتحاول إنها تجاهد نفسها كذا. هل هذا الزوج يعني لو مت يعني الوحدة ماتت أو مات زوجها وهم على هذا الحال يعني تفقد آخرتهم زي ما هم يعني بحياتهم تعبانة برضو الآخرة تفسد عليهم.
طيب أبشر.
وشوف الآخرة
إنه مات إنه
يعني
تفسد
حتى العلاقة. يعني حتى عليها شيء يعني لو تموت ولا شيء وعلاقة تزوجها كذا متوترة دائما يعني هو ما عاد يرضى عليها ولا كأنه يعني ما عاد يبغاها ما يبي كذا شيء قاعدة تصبر قاعدة من أجل عيالها من أجل بيتها.
طيب.
بس ما عنده استعداد لا يتفهم ولا يعني يؤدي حقوق هذا.
طيب.
على طول زعلان أي شيء يزعل منها. يعني خلاص نمشي الدنيا بس الآخرة لو مت على كذا الحال يعني الحق لي شيء من الإثم والذنب.
أبشر يا أم يحيى. شكرا الله. شكرا للأخت أم يحيى. معنا كذلك الجوهرة من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي معك يا أختي.
يا شيخ أنا عندي سؤال إن بعد الجنابة.
أيوة.
يعني إذا قمت الفجر أغتسل وأصل الفجر بعدين أرجع أنا. لما أقوم من النوم ألقى مني يعني بس إنه ما يجي إلا مع بعد الجنابة يعني بس ما أدري حكمه أغسل منه مرة ثانية.
طيب.
يعني حكم يعني مثل حكم الاحتلام.
أبشر وجيبك إن شاء الله أجيبك.
طيب
إن شاء الله.
شكرا شكرا لجميع الأخوات. شيخ عبد العزيز في سؤال الأول من الأخ فهد عبد العزيز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صامت إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها إلى آخر الحديث دخلت من
من أدخلي من أي أبواب الجنة شيء.
أليس هذا معنى فضل عظيم خص الله عز وجل بها المرأة
صحيح.
دون الرجال
صحيح. صحيح يعني طاعة المرأة لزوجها من أجل العبادات وأعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بل سبحان الله طاعتها لزوجها وحسن تبعولها له إذا كان مرادا به وجه الله صحبة النية الصالحة والقصد الحسن فهو أفضل عند الله وأعظم أجرا من الجهاد في سبيل الله
نعم.
الذي تبذل فيه الأرواح وتزهق النفوس وتقطع الأعضاء وتسال الدماء سبحان الله والأدلة في هذا عجيبة وكثيرة حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت إليه امرأة تستفتيه فقال لها عليه الصلاة والسلام أذات زوج أنت؟ قالت نعم قال كيف أنت منه؟ يعني كيف معاملتك له؟ وهذا أيضا في جواب عن سؤال
نعم.
الأخت قبل قليل
أم يحيى نعم.
قالت لا آلوه ما استطعت يعني أبذل كل جهدي في طاعته وحسن تبعل له وإرضاءه وحفظ حقه فقال عليه الصلاة والسلام انظري كيف أنت منه فإنما هو جنتك ونارك إن هذا الرجل هو سبب دخولك الجنة إن اتقيت الله سبحانه وتعالى فيه وأطعته بالمعروف أو سبب دخولك النار إن كانت الأخرى العكس من هذا العياذ بالله ولما جاءت وافدة النساء يعني تشكو أن الرجال غلبونا نحن معشر النساء قالت أنا وفاد حديث طويل وعجيب النبي صلى الله عليه وسلم سر به وقال لأصحابه لما سمع هل رأيتم يعني أحسن سؤالا لامرأة من هذه المرأة فيعني بين تشكو النساء إليها أن الرجال غلبوا النساء بالجهاد في سبيل الله وبالحج والعمرة ويعني وبالصدقة وهن لا يفعل فماذا قال عليه الصلاة والسلام قال أعلمي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن طاعة المرأة لزوجها وحسن تبعلها له حسن التبعل أمر زائد عن الطاعة قد تطيع المرأة زوجها وهي متبرمة متأففة متكرهة لذلك وتشعر بأنه ثقيل عليها وغير مرتاحة معه سبحان الله يعني هي طاعته وربته طلبه لكن بتأفف وتكره كما ذكرت المطلوب شيء أكبر من هذا وهو حسن التبعل تطيعه وهي تشعره بالاختباط بهذا وأنها يعني مغتبطة وفرحة بما يطلب منها وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله وكانت تقول حتى لو أردت المزيد فأنا مستعدة وأنا في خدمتك فقال أن اعلمي أيها المرأة واعلم من ورائك من النساء أن طاعة المرأة لزوجها وحسن تبعلها له يعدل ذلك كله يعدل الجهاد في سبيل الله والحج والعمرة والإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك يعني شيء عظيم وعجيب يعني إذا احتسبته المرأة فهي على خير عظيم لكن المشكلة يا شيخ عبد الله واسمح لي أخوتي وأخواتي عبر الشاشة يعني من المؤسف المحزن وهو من الحرمان العظيم أن كثيرا من الرجال والنساء من أهل الإسلام يحرمون حسنات كثيرة وخيرات عظيمة وعبادات جليلة بسبب تعودهم على هذه الأعمال مع نسيان استصحاب النية الصالحة أثناء أداء العمل كل امرأة مسلمة بفضل الله عز وجل أو غالبية نساء المسلمين لما عرفنا من دين الله وتربينا عليه أيضا والله الحمد في مجتمعات المسلمين يطعن أزواجهن ويتقين الله فيهم في الجملة ويبذلن الكثير الكثير لأزواجهن. والأزواج أيضا كذلك في حسن التباعد مع زوجاتهم وإكرامهن والإنفاق عليهن شيء عجب كثير وعظيم. الرجال تجد الرجل يبذل لهذه المرأة ولأولاده ومن تحت يده العشرات الآلاف شهرية أو ربما أكثر من ذلك.
نعم.
والصدقة على النفس وعلى الأهل أعظم من الصدقة على المساكين أو في اعتاق الرقاب أو الجهاد في سبيل الله كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بكل أسف بكل أسف كثير من هذه الأعمال العظيمة يا أخي يعملها كثير من الناس بحكم العادة والإلف وينسون استصحاب الاحتساب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى في ذلك بالنية الصالحة فيفوتهم خير عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله يعني في الجهاد ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته في رقبة عتق رقبة ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. تخيل يا أخي يعني صدقتك يعني إنفاقك على نفسك وعلى أهلك صدقة بل أجرها عند الله أعظم من الصدقة في الجهاد في سبيل الله
معي شيخ
أو على المساكين. أنا قصدي يا شيخ عبد الله
أنا الآن اللي يذهب يتقضى بعض الأغراض من السوق من السوق الخضار من هذا يؤجر بهذا
يؤجر إذا استصحب النية الصالحة. المصيبة يا أخي أكثرنا مع الأسف بل حتى أحيانا بعض طلاب العلم إذا بدأت تحدث بالقضايا كأنك توقظه من النوم
صحيح
يغفل عنها. تعودنا ولله الحمد نبذل الكثير يعني أولادنا وزوجاتنا و من تحت أيدينا والمرأة تبذل الكثير الكثير لزوجها وأولادها ومن في بيتها وسبحان الله ما يعني يستصحبون هذه النية. صحيح أنهم الحمد لله أبرأوا الذمة أدوا الواجب ليس عليهم إثم
لكن
يريد الأجر يا أخي ليس فقط أبرى ذمتي من الإثم أنا أريد يا أخي أجر وأنا أنفق ولو يعني ريالا واحدا أو عشرة قروش أو حتى قرشا واحدا أحتسب عند الله وأني أبتغي فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى كما أبتغي الأجر حينما أتصدق بهذا المبلغ أو أكثر منه للمجاهدين أو للفقراء والمساكين أو والدعوة إلى الله عز وجل وجوه البر والخير. هذا الواجب علينا يا أخي وبهذا فعلا تتحول حياتنا كلها إلى عبادة. وبالله عليك يا شيخ عبد الله هذه المرأة التي تستصحب هذه النية هي تفرح ومغتبطة أن الله سخر لها هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم شأنا وأحب إلى الله من صلاة الليل وصيام النهار وقراءة القرآن خدمة زوجها وأولادها وحسن التبعل للزوج سبحان الله. والرجل الذي أيضا يبذل الكثير الكثير يوميا من المال لزوجته وأولاده وأهل بيته بالله عليك هذا الذي يستصحب هذه النية ويبتغي فيها الأجر من الله هل يمكن أن يعصي الله في أهله وهذه المرأة أن تعصي الله في زوجها؟ هي تتعامل مع الله ليس مع الزوج. إي والله يا أخي فعلا ستراقب الله فيه وستحسن التبعل له لأن ترجو ما عند الله بالإضافة لما ترجو أيضا من محبة الزوج وتقديره واستدرار محبته يعني لها. وهذا يعني كما قيل أحسن إلى الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فتحصل خيري الدنيا والآخرة. سبحان الله هذه المرأة تحصل محبة زوجها وتقديره العظيم لها وتحصل رضا الله سبحانه وتعالى وهو أعظم منه. الرجل أيضا هو ينفق هذا المال يحصل محبة أهله وتقديرهم له ولكرمه وإنفاقه وحرص عليهم ويحصل فوق هذا وأعظم من رضا الله سبحانه وتعالى والأجر العظيم والخلف المبارك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده بل تزده كل أنواع الصدقة وعلى رأسها صدقة الإنسان على نفسه. لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ملحظ حقيقة تربوي جدا مهم في نفع عظيم لمن عقله وطبقه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار ما أصنع به؟ قال تصدق به على نفسك. شوف التعبير النبوي
الله أكبر
انفاقك على نفسك أنت يعني احتسبته عند الله أن هذا الانفاق يعني تقوه به جسدك ونستعين به على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله وفعل الخير سبحان الله يصبح هذا صدقة منك على نفسك. قال عندي آخر قال تصدق به على أهلك شو جعله صدقة أيضا على الأهل. قال عندي ثالث قال أنت أبصر يعني اصرفه فيما شئت من وجوه البر يا سبحان الله. إذن هذا كله من الصدقة. حديث سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص لما مرض في مكة وخشي أن يكون مرض الموت وكان ذا مال كثير وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني ذو مال وليس يرثني إلا ابنة لي، ما يقول من ما في ورث لي إلا هذه البنت، أفأتصدق بمالي؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس. هل فعلا نستصحب هذه النية ونحن نكسب المال الحلال وننميه لأجل أولادنا، نريد به فعلا الهجر العظيم عند الله عز وجل؟ كثير من الناس يفوت هذا المعنى مع الأسف. ثم يقول له: إنك لن تنفق نفقة، يعني أي نفقة؟ جاءت في سياق النفي فتعم كل أنواع النفقة، على النفس وعلى الأهل وعلى الفقراء والجهاد وغير ذلك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك.
اللهم صل وسلم.
حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك تؤجر عليها.
هذا الشيخ عبد العزيز في المقابل، المرأة الآن إذا عملت في بيتها ودرست أولادها ونظفت بيتها واهتمت فيها تؤجر إذن؟
لا شك يا رجل، كيف يا
أخي؟
وهل في ذلك شك؟ بس بشرط استصحاب النية. أليست العبادات كلها لابد فيها من النية؟ لا تصح عبادة من دون نية. والنية يعني نوعان: نية العمل نفسه، يعني نية المعمول له، ونية العمل نفسه. البيت القصيد نتحدث عن نية المعمول له. هل هذه المرأة وهي تخدم زوجها وأولادها وتتعب نفسها يوميا تبذل الساعات الطوال لأجلهم فعلا هي تفعل امتثالا لأمر الله، تبتغي الأجر من الله، تحتسب في كل حركة وسكنة تقوم بها ما عند الله، فتبشر بخير عظيم، وعداد الحسنات يعد لها منذ أن تصبح حتى تنام، بل حتى وهي نائمة ولله الحمد. اسمح لي. نفس الشيء الزوج هذا الذي يخرج في الصباح مبكرا ويكدح طيلة نهاره يا أخي لأجل الإنفاق على نفسه وعياله وإغنائهم عن الناس وتكففهم، هل فعلا كل واحد منا إذا خرج يا أخي من بيته يعني يدرك أنه في جهاد وفي عبادة منذ أن يخرج لأن يعود؟ ثم تخيل كما ذكرت لك هذا الإنسان الذي يستصحب هذه النية، سواء في جانب المرأة وهي تخدم بيتها وزوجها، أو جانب الرجل وهو يخدم أهله، بالله عليك هذا الرجل هل يمكن أن يغش في عمله؟ هل يمكن أن يسرق؟ هل يمكن أن يأكل مالا حراما؟ هل يمكن أن يخدع مسلما؟ هل يمكن أن يقصر في عمله في وظيفته؟ لا، لأنه منذ خرج هو يحتسب هذا عبادة عند الله كما يحتسب الأجر في الصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر وسائر العبادات. وهذا هو الواجب علينا جميعا. ألم يقل رب العزة سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه أخي صيغة حصر وقصر، لم أخلقهم لشيء أي شيء إلا لعبادتي. لو حسبت يا أخي الشعائر التعبدية التي يعرفها الناس، الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن، ما تأخذ من حياة الإنسان ولا ربع العشر. فهل يعقل يا أخي أنه أكثر من 99% يا أخي من عمرك في غير عبادة؟ والله يقول: ما خلقتك إلا لعبادتي، بل يقول: قل إن صلاتي، يعني أعلن هذه الحقيقة للناس عليه الصلاة والسلام، إن صلاتي ونسكي، وهذا مثال للشعر التعبدية المحضة، صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي بحركاتها وسكناتها وأنفاسها يجب أن تكون لله، أن نتقرب بها إلى الله، وبهذا تتحول حياتنا كلها كما ذكرت، حتى حالة نومك ولعبك مع أهلك وولدك وغيرهم، مدام في حدود المباح وأن تتقرب إلى الله يصبح عبادة
حياتك كلها،
كلها وحركاتك وسكناتك ومدخلك ومخرجك وطلبك للرزق وغير هذا يصبح عبادة. يعني لو كانت العبادة محصورة على الشعار التعبدية ما أخذت من أعمارنا كما قلت ولا العشر بل ولا ربع العشر. لكن الواجب علينا يا أخي أن نحول حياتنا كلها وحركاتنا وأنفاسنا إلى عبادات وطاعات نتقرب بها إلى الله. كيف؟ هل يبل ننزوي في مسجد وننقطع عن الحياة وعن أهلنا وعن طلب الرزق؟ لا، هذه الرهبانية التي حرمها الله عز وجل علينا، ولا يجوز هذا. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، خير ما أكل الرجل من كسب يده كما يقول عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، يعني أفضل من أنك تنقطع في المسجد وتأخذ من الناس الصدقات كما يفعل ويعني بعض الجهلة الصوفية. يا أخي أن تعمل يعني يعني ما تستطيعه من أمور الدنيا والدين، لكن بشرطين، حتى تتحول حياتك كلها إلى عبادة، بشرطين: أنك في كل حياتك وأعمالك الدنيوية تجتهد أن تكون في حدود المباح أو المشروع، يعني لا يمكن أن تتقرب إلى الله بحرام، كل أعمالك تكون في حدود المباح والمشروع. شيء وهذا ولله الحمد شأن كل مسلم، هذا هو الأصل فيه. لكن الشرط الثاني وهو المشكلة عند كثير من الناس بسبب الغفلة أو الجهل، استصحاب النية الصالحة في كل عمل تعمله.
كيف يا شيخ؟ حتى قد يسأل أحد يقول كيف معنى، يقول أنا ما أردي ما أردي هل أقولها من عبد الله هذا، ولو شيء في عشر ثواني
في أحسن أختم به باختصار لا تذهب الحلقة وهي أصل الفتاوى. وأنا لمحاضرة في هذا فصلت في هذا الأمر تفصيلا كاملا، عنوانه سر العبودية، وهي موجودة في الإنترنت وغيره. على أي حال، النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: والله إني لأحب أن يكون لي في كل شيء نية، في كل شيء، حتى في أكلي وشربي ونومي. سبحان الله، أكلك يا أخي إذا اخترت به، أولا انتفاك أمر الله عز وجل حينما أمر بالضرب في الأرض، والأكل من رزق الله عز وجل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أنت تمتثل أمر الله عز وجل، وتقصد بهذا الأكل أن تقوي جسدك وعقلك وروحك لطاعة الله ونشر الخير في الأرض ونصرة هذا الدين. أصبح هذا يا أخي عبادة. نفس الشيء حينما تقصد بنومك هذه المقاصد، تقصد بنكاحك أيضا إعفاف نفسك وإعفاف زوجتك وتحصيل الولد الصالح الذي يعبد الله وينصر دينه وينفع عباده، يصبح كل يعني زواجك وما فيه من معاشر كلها عبادة. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني مجامعة الرجل لزوجته. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر.
دين عظيم،
سبحان الله. عظيم. وبهذا تتحول حياة الإنسان كلها لله، بل حتى أنفاسه وحركاته وسكناته إلى عبادة. كما قلت، أن تكون جميع أعماله في حدود المشروع يعني المأمور به، أمر إجابة واستحباب، أو حدود المباح. هذا الشرط الأول. والثاني استصحاب النية في كل عمل يعمله.
أم يحيى سألتكم فضيلة الشيخ أن لها والدة كانت مقعدة وكانت مصابة بمرض السكري، وتتوضأ في بعض الأطراف إلا الأقدام بسبب هناك معنى انتفاخات لا تستطيع فتتيمم.
أنا فهمت من الأخت أنها ماتت رحمة الله
عليها، أسأل الله عز وجل أن تقول هل يلحقنا شيئا،
يغفر لها ولوالدينا وجميع أموات المسلمين يا رب العالمين، وهي على خير ولله الحمد منه. يعني هذا البلاء الذي أصابها بإذن الله أنه يرجى أنه حتى خطاياها ورفع درجاتها. ولكن يا أخي، ما دام فعلا هي تتوضأ في جميع فروض الوضوء ما عدا غسل الرجلين، لأنه ربما رجلها فيها جروح وقروح
تتأذى
بها، فالحمد لله تغسل ما تستطيع غسله، وبمساعدة من حولها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة، ثم تتيمم عن الرجلين التي لم تستطع غسلهما ولا مسحهما. ما دام تتأذى بالماء في الرجلين فالحمد لله تتيمم، لأن العجز عن بعض أعضاء الوضوء كالعجز عن الوضوء كله. والإنسان إذا عجز عن الوضوء بسبب مرض أو نحوه فإنه يتيمم، يتيمم لله الحمد، كما قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالذي كانوا يعملونه صحيح أنهم يغسلون بقية الأعضاء التي يمكن غسلها، وما دامت الرجلان يعني ممكن يخشى من الأذى لو يعني غسلتا فتتيمم عن ذلك. وإذا كانت أيضا تتأذى في بقية أعضاء الوضوء فالحمد لله لا تغسل شيئا، تتيمم، والتيمم يعتبر طهارة كاملة لمن توفر فيه شرط التيمم.
الحمد لله. سألتكم كذلك أم يحيى أن لها جارة، ولهذه الجارة لها ولد مصاب بمرض المغولي، وهي عند الزيارة يحضر هذا الولد وهي لا تتحجب عنه، هل تتغطى أو تتحجب عن هذا الولد؟
الله سبحانه وتعالى يعني بيّن في القرآن، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلا أن قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا كان هذا الشخص وهو بالغ عمره 22 عاما كما ذكرت، ليس له أرب في النساء، يعني شهوته مقطوعة وحاله كحال المرأة، يعني ليس عنده رغبة في النساء وليس له شهوة، وهذا يعرف طبعا بسؤال أهله. أكيد يعني أن الأم من في البيت من النساء يعرفن هذا، هل له شهوة أم لا، هل هو يحتلم أم لا، هم يعرفون هذا فيسألونهم، هل هذا الشخص المنغولي يعني عنده ما عند الرجال من الشهوة والرغبة في النساء، فيجب أن يتغطين عنه ويتحجبن منه، بل مثل هذا قد يكون أخطر أحيانا من عامة الرجال، لأنه يتساهل بدخوله على النساء وخلوته بهن، وحتى ربما أحيانا قد يكون الزوج أيضا يعني لا يلقي له بالا، لكن قد يكون الأمر فيه خطورة، وخاصة إذا كانت المرأة فاجرة لا تخاف الله فهي التي تجره لنفسها. لكن إذا كان أهله الذين يعرفون حاله يقولون إنه ليس له إربة في النساء كما قال الله والتابعين غير أولي الإربة، إلى غير الشهوة الذين قطع شهوتهم لأي سبب من الأسباب، فهنا لا بأس الحمد لله، لأن الفتنة هنا زائلة. نعم.
معنا أم إبراهيم. أم إبراهيم
سم.
تفضل يا أم إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخة بسألك عن جمع الصلوات، إذا كنت في سفر وأردت أني أجمع المغرب مع العشاء، بالعلم أني بوصل بيتي إن شاء الله مع العشاء موجودة في البيت مستقرة يعني سوقين في بيتي مع صلاة العشاء، هل يحق لي تأخير الجمع؟
طيب
أبس أبس يا أخي.
شكرا يا أم إبراهيم. سؤالها الثالث، أم يحيى ذكرت أن بينها وبين زوجها شيء من الشقاق والخلاف، وهي تحاول أن ترضيه لكن وتجتهد، إلا أنها إلى الآن في شيء من الرضا، فتقول في الآخرة هل يلحقها شيء من الإثم؟
الله سبحانه وتعالى أوجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. فإذا كان هذا الزوج عنده شيء من الجهل أو الصلف أو سوء التعامل فلا تقصر معه، تبتغي ما عند الله كما ذكرت. وأنا ذكرت بعض الأحاديث التي حقيقة يعني تدلك على عظم أجر طاعة الزوج وحسن التبعل له، بل أعظم الناس حقا على المرأة، أعظم الناس حقا على المرأة بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق الزوج على زوجته، وحقه عليها أعظم من حق والديها عليها، تخيل الأمر عظيم يا أخي. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وكما أشرت الحديث يعني إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. انظر كيف سبحان الله ربط طاعة الزوج بفرائض الإسلام، بالصلاة المكتوبة وبصوم رمضان، فالأمر يعني يدلك على عظم شأن طاعة الزوج، وأنها من أوجب الواجبات وأجرها من أعظم الأجور وأحب الأعمال إلى الله. فهي حتى وإن قصر معها أو سائلها تحاول التلطف معه وحسن معاشرته تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا رأت أن الرجل لا حيلة فيه وربما يعني التلطف معه وحسن التباعد له يعني يزيده جهلا عليها وإذا ألها فتحاول الابتعاد عنه بالقدر الذي يحميها من شره وضرره، مع الإحسان إليه وحفظ غيبته بحيث لا تسبه أو تتكلم في عرضه أو تشوه صورته عند أولاده أو أهله أو أصحابه، تتقي الله لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك. إذا كان الرجل يعني ربما لم يحب هذه المرأة أبغضها، وهذا قد يحصل كما يحصل من النساء تجاه الرجال أيضا، فهنا الواجب على الزوجين حقيقة هو الإصلاح بالمعروف ولو يعني بالتنازل عن بعض الحقوق، كما قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما صلحا والصلح خير. سبحان الله يا أخي، يعني رأت أن الزوج قد أعرض عنها ولا يريدها وربما يعني يفكر بطلاقها أو نحو ذلك، فمن الحكمة يا أخي ومقتضى العقل أن تتنازل عن بعض حقوقها لأجل المحافظة على البيت والأولاد وعلى العلاقة بالزوج حتى ينفق عليها ويقوم على حاجاتها الأصلية بحيث لا تنقطع منه. وهذا يعني كما ذكرت يختلف باختلاف الأحوال والحوادث والأشخاص، الإنسان لا يستطيع أن يعطي حكما عاما. فأنا أقول هذا هو من حيث الأصل والقاعدة العامة، وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
آمين. الجوهرة سألتكم فضيلة الشيخ أنها قد تصاب بجنابة ثم تغتسل وتصلي
ثم بعد الاغتسال أو الصلاة ربما يخرج منها
تنام ثم تكتشف بعد ما تصحى من النوم،
قد تكون بعد النوم وقد لا يكون حتى في حال اليقظة، هذا يحصل والفقهاء تحدثوا عن هذا كثيرا واختلفوا. يعني لو أن المرأة حصلت يعني حصل عليها جنابة بجماع ثم اغتسلت وربما صلت وبعد الاغتسال أو ربما بعد الصلاة خرج بقية ماء الزوج الذي كان في الرحم، فهل يلزمها الغسل أو لا؟ من الفقهاء من قال نعم يلزمها الغسل، والراجح في المسألة أنه لا يلزمها لأنها اغتسلت وارتفعت جنابتها، وهذا يعتبر يعني بقية ماء في الرحم خرج متأخرا، لكن يلزمها إذا أرادت الصلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة، فهو يعتبر مثل البول ونحوه الخارج من أحد السبيلين.
وهذا ينطبق حتى على الاحتلام، إذا احتلمت
حتى
المرأة
الاحتلام إيه؟ إذا احتلمت المرأة واغتسلت اغتسلت ثم بعد الاغتسال ربما الصلاة قد يكون خرج منها بقية ماء، فإنه لا يلزمها الاغتسال لكن تتوضأ وضوء الصلاة. هنا قول ثالث في المسألة أنه لا يلزم حتى ولا الوضوء، حتى ولا الوضوء. قالوا لأن هذا الماء الذي خرج لم يخرج من مخرج البول، مخرج النجاسة، فخرج من الرحم، فيرون أنه حتى الوضوء لا يلزمها، لكن الأولى لا شك أن تتوضأ. وأما إذا كانت في السابق لا تتوضأ وتصلي فالحمد لله صلاتها صحيحة، ومن العلماء من يقول بهذا كما أشرت،
الحمد لله.
لكن لا شك أنه يعني أحوط وأبرأ للذمة أن تتوضأ.
أحسن الله إليك. نعم. معنا محمد من الجزائر. محمد، أخوي محمد من الجزائر.
عليكم
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
مرحبا يا أخي، حياك الله.
حياكم الله. عندي سؤال سألته في المرة الماضية ولكن يعني كأني لم أفهم، سواء سؤالي كان غير مفهوم أو أني لم أفهم الجواب.
تفضل يا أخي.
أنا أشتغل في دائرة حكومية التابعة لوزارة المالية، ثم يعني بما أنه هذه الوزارة فيها دائرة تعني بجمع الضرائب.
أيوة.
وكل يعني كل إنسان الذي لا يدفع الضريبة في وقتها تؤخذ منه غرامة مالية.
نعم.
ثم تجمع هذه الأموال يعني تعطى كعلاوة في كل ستة أشهر لمجموعة العمال تاع الوزارة المالية. يعني ما حكم أخذها هذا؟
عجيب، يعطونكم من الغرامات هذه.
يعني عندما لا يدفع التاجر، عندما لا يدفع الضريبة في وقتها.
أيوة.
يعني تفرض عليه غرامة مالية.
إيه.
على التأخر، يعني التأخر من أجل التأخر يعني عن دفعها في الوقت المحدد.
أي معروف. نعم.
ثم هذه الأموال تدفع كعلاوة لمجموعة عمال الوزارة المالية، من بينهم الدائرة التي أعمل فيها وهي دائرة خزينة العمومية.
أخوي محمد.
نعم.
ممكن تكون معنا على الخط الآن، خلي الشيخ يجاوب عليك، إذا أشكل شيء ممكن معناه يسألك الشيخ بشكل مباشر.
طيب أبشر يا محمد، سأجيبك إن شاء الله.
نعم.
اسمعني يا أخ محمد، وفقك الله وأعانك يا أخي. أولاً ما حكم أخذ الضرائب؟ هل يجوز للدولة أن تأخذ ضرائب من الناس أم لا؟ العلماء نصوا على أن الدولة إذا كانت غنية قادرة فإنه لا يجوز لها أن تأخذ ضرائب من الناس، وهذا يسمى المكوس وهي من الكبائر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد في الزانية وهي محصنة لما رجمت قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، يعني ما يدلك على خطورة المكوس وأنها من كبائر الذنوب وأعظمها. لكن إذا كانت الدولة، أنا لا أتحدث عن الجزائر وحدنا، نتكلم بحكم عام، الدولة محتاجة وربما دخلها لا يغطي حاجاتها لأجل خدمة الناس والقيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليها تجاه الرعية، فيجوز لها في هذه الحالة أن تأخذ الضرائب من الأغنياء والقادرين، طبعا تجعلها مثلا على الشركات أو على المؤسسات أو على التجار أو على المورد، على مورد البضائع أو ما أشبه ذلك، يرون ما هو العدل والإنصاف في هذا الموضوع. فإذا هذا هو حكم الضريبة، إن كانت الدولة بحاجة فيجوز أن تأخذ يعني المقدار الذي لا يكون فيه إجحاف بأموال الناس وظلم لهم، ويكون شيئا معقولا، وهو سيرجع لخدمتهم وخدمة بقية المجتمع. أما إذا كانت غنية بمواردها الذاتية فلا يجوز لها أخذ شيء من الضرائب، وهذه من المكوس المحرمة، وهي من أكل أموال الناس بالباطل. هذا من حيث المبدأ. الأمر الثاني، الأخ محمد وفقه الله، يقول أن هؤلاء التجار إذا لم يدفعوا في الوقت المحدد من قبل الوزارة أو مصلحة الضرائب هذه فإنهم يأخذون عليهم غرامة تأخير. هذا هو الربا بعينه يا أخي، هذا لا يجوز ولا يصح يا أخي. يعني أكون والآن وجب في ذمتي مثلا 1000 دينار جزائري، فلما تأخر مثلا شهرا أو شهرين قلت عليك 1100 دينار، في حق أخذت 100 الزائد هذه؟ هذا هو الربا، لأنه وجب في ذمتي دين مقداره 1000، فلما تأخر في السداد أخذت منه الفائدة الربوية، كما تفعل البنوك الربوية مع الأسف، بل يفرحون أن العميل يتأخر، لأنه كلما تأخر أخذوا منه 5% 3%، والعياذ بالله أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا قال الله سماه الله ظلما، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أرى أن أخذ الزيادة هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه في مقابل دين قد استقر في ذمة هذا الشخص الذي تأخذ منه الضريبة، فلا يصح أخذ الزيادة منه. المسألة الثالثة وهي عجيبة بصراحة، يعني يقول الغرامة هذه التي تأخذ من هؤلاء، هذا الربا السحت مع الأسف، يسمح لي إخواني وأهلي في الجزائر، يعني يوزع على فئة خاصة في وزارة المالية، ولا استبعد أن قصدهم من هذا أن يحثوهم على يعني أن يسوقوا هؤلاء التجار والشركات بالسياط، يعني لا يتركوا عندهم ولا دينارا، بل يتمنون أن يتأخروا ليأخذوا منهم زيادة لأنها سترجع لهؤلاء الموظفين. هذا لا يجوز يا أخي، وهذا مدعاة فعلا لظلم الناس. وربما إنسان يعني يحصل عنده تعثر لأي سبب من الأسباب، وقد يكون بسبب الوزارة نفسها في سداد هذه الضريبة، فيأتون يحملونها أيضا هذه الغرامة الربوية. أرى أن هذا لا يصح حقيقة ولا يجوز، يعني إن كانت يعني أخذت فتكون ضمن يعني مال الدولة العام، يعني يصرف في وجوه المصلحة العامة، وجوه البر بأنواعه وما يخدم الشعب، لكن يبر بها مجموعة من موظفي وزارة المالية أو مصلحة الضرائب بأي حق؟
لكن الموظفين اللي يأخذون الآن هل يجوز لهم أن يأخذون
لا يجوز لهم أن يأخذوا الغرامة المالية يا أخي، يجب أن يبينوا للمسؤول عندهم أن هذا لا يجوز، وينظرون وسائل أخرى للضغط على هؤلاء التجار غير هذه القضية. ممكن يضيق عليه في الاستيراد التصدير، في إيقاف معاملاته مثلا المالية حتى يسدد هذه الضريبة، لا إشكال، هناك وسائل كثيرة فعلا لحفز التجار على أن يسددوا التزاماتهم.
جميل،
لكن يلجؤون للربا هذا لا يجوز.
آمل أستاذ محمد أنه تم تغطية السؤال.
يعني خلاصة القول أن يعني هذه العلة ولا يجوز أخذها يعني.
يا أخ محمد، واجب عليك وعلي وعلى كل مسلم ليس فقط تجنب الحرام، بل واجب علينا أن ننكر الحرام. فأنا أرى أن الواجب عليك وعلى إخوانك أهل الخير، والجزائر لله الحمد بلد المسلم من أعرق بلاد المسلمين، أن تبينوا للمسؤول أن هذا لا يجوز. واستفتوا يا أخي مشايخ الجزائر، أنا أكاد أجزم أنكم لو سألتموهم لأفتوكم بالأمر، أنه أخذ هذه الغرامة، غرامة التأخير مقابل دين مستقر في الذمة، وهي مصروفة كما تذكرون ليست المصلحة العامة أيضا، مصروفة للموظف الوزارة، هذا لا يجوز يا أخي. فتأخذ تستصدرون فتوى من المشايخ المعروفين الثقات هناك، وتبين لوزير المالية أو مدير مصلحة الضرائب عندكم حتى يتجنبوا الحرام. وإن سألوا طيب المماطل من هؤلاء التجار ما نصنع معه، نقول هناك ما شاء الله بأيديكم وسائل كثيرة كما أشرت إليها قبل قليل.
صحيح،
أي نعم.
شكرا لأخينا محمد. شكرا. أم سعد من السعودية. أم سعد.
نعم السلام عليكم.
المعذرة تأخرنا عليكم سعد، تفضلي.
معليش، الله يرضى عليك ويطول عمرك يا رب.
الله يحييك،
تفضل يا أمي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالنور والعافية. تفضل
يا أمي. الله يعافيكم ويتعبكم إن شاء الله ويطول في أعماركم يا رب.
آمين.
جزاك الله خير.
الله يرضى عليكم. معي زوج قدم ما أتبح الله منه، لكن أول شيء دخل في الهسترة، وثاني شيء رجعت أني أخاف منه، يعني إذا جاء يبغى مثل ما يبغى الزوج من زوجته رجعت أخاف منه. وجات إياه حتى إن طلع إنه ما يعترف إني زوجته وأنا العيال بعياله، فأنا خايفة. جلس سنوياه تقريبا 3 سنوات أو 4 وما أخصخ شوبي علشانه أو إنه يحمل الحاجة هذه، لا وسلامتكم باكم تستون الله يرضى عليكم.
يعني ما زلتي معه يا أم سعاد؟
لا لا قد مات رحمة الله عليه.
رحمه الله. أنا أنصحك يا أم سعاد بكثرة الدعاء له ومسامحته، وأسأل الله أن يجمعك وإياه في جنات الفردوس. قل آمين.
اللهم آمين.
آمين. بارك الله فيك.
شكرا أم سعاد. شكرا أم سعاد. شيخ عبد العزيز، أم إبراهيم سألتكم كذلك سؤال قضية الجمع الصلوات في السفر، فهل يجوز لها أن تجمع المغرب؟
نعم، هذا السؤال مهم حقيقة ويتكرر كثيرا. نعم. كثيرا،
وبالذات إذا نعم. أيقنتنا ستصل إلى بلدتها قبل
دخول. هو سؤال يتضمن سؤالين الحقيقة. نعم. الأول، إذا كان إنسان مسافر ويعلم أنه سيصل إلى بيتي قبل دخول وقت العشاء.
نعم.
أو وقت صلاة العشاء أو مع أذان العشاء، فهل يجوز له أن يجمع العشاء مع المغرب قصرا قبل أن يدخل إلى البلدة التي هو فيها، حتى قبل دخول المدينة ولو بكيلو واحد؟
نعم.
مثل في المحطات تكون غالبا خارج، أنت لا ما دخلت وإن كنت ترى أنوار المدينة التي ستدخل فيها، بل إذا كنت في المطار مثلا المطار الرياض، مطار خارج المدينة. نعم. هذا الغالب في المطارات، وصلت إلى المطار وبينكم بين بيتك ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة حسب موقع البيت. نعم، أنت لازلت مسافرة، اجمع العشاء مع المغرب، صلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، فتصليها قصرا وجمعا. إذا أحببت أن تؤخر المغرب إلى العشاء مع أنك تعلم أنك ستصل إلى بيتك قبل أذان العشاء أو مع الأذان، أقول لا بأس أيضا، أنت مخير. شوف، انظر الأنسب لك والأيسر عليك، ولله الحمد، هذا من فضل الله عز وجل على عباده. يعني الجمع والقصر للمسافر شرع لأجل التخفيف على المسافر والتيسير عليه، فأيسر الأمور عليك هو الأفضل والأحب إلى الله سبحانه وتعالى، من جمع التقديم وجمع التأخير، كونك تجمع وأنت ما زلت في السفر أو تؤخر الجمع إلى أن تصل إلى بيتك. لكنك إذا أخرت الصلاة إلى حين الوصول إلى بيتك فلا يجوز لك القصر، يجب أن تصلي العشاء أربعا، انقطع السفر بحقك. أما الجمع فقد حل لك الجمع بسبب السفر، لأنك فعلا أخرت المغرب إلى العشاء وقت السفر.
نعم. ومثلها شيخ الآن إذا دخل المسافر مع شخص أو مع مسجد يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب.
أي نعم، هذا أيضا يحصل كثيرا. نعم. يعني في مساجد الطرقات
حتى أو الحرمين، إذا حد ذهب للحرمين وهو لم يصلي فرضا. أيه. لم يصلي المغرب أو دخل
معه العشاء.
العشاء
يدخل معه الله حفظك الله بنية صلاة المغرب، محافظة على الترتيب، لأن المغرب حقها أن تؤدى قبل العشاء.
نعم.
أنت الآن لم تصلي المغرب وإمامك يصلي العشاء، فتدخل معه بنية صلاة المغرب، ولا تضر يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم ما دام هذا لأجل مصلحة الصلاة، وهذا له أدلة كثيرة في السنة. فتدخل معه بنية العشاء، فإن كنت أدركت معه صلاة العشاء من أولها فمعنى ذلك أن الإمام سيصلي أربعا والمغرب ثلاث ركعات. فما هو الحل؟ أقول اليسير ولله الحمد، إذا قام الإمام للرابعة فتجلس أنت للتشهد وتستمر في التشهد حتى يكمل الإمام صلاته ويسلم، فتسلم معه، فتكون الحمد لله صليت جماعة بثلاث ركعات. وإن كان يغلب على ظنك أنك لو نويت الانفصال عن الإمام، مفارقة الإمام، فلما قام للرابعة يعني وأنت صليت ثلاث، قرأت التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية وسلمت، ثم تقوم وتدرك معه الركعة الأخيرة في العشاء بنية صلاة العشاء.
نعم.
فلك ذلك.
يجوز.
هي نعم، لكن إن كنت تخشى أنه يعني يكون سريعا في الصلاة ولا تلحق به، فحتى لو سلمت لن تدرك معه الركعة هذه الأخيرة.
نعم.
تكون لك عشاء، فالأولى أن تنتظر في التشهد وتدعو الله سبحانه وتعالى بعد أن تخلص من التشهد والصلاة الإبراهيمية حتى يعني يلحق الإمام بك في التشهد الأخير ويسلم، فتسلم معه. لكن إن غلب على ظنك أنه بإمكانك أن تقرأ التشهد الأخير كاملا مع الصلاة الإبراهيمية والتعوذات الأربع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم وتدركه في الركعة الأخيرة وتدخل معه بنية العشاء، فلك ذلك.
نعم. سائلة تسأل كذلك أنها امرأة تكون وحدها في البيت ومرتدية للبنطلون وحين وقت الصلاة، فتصلي على هيئتها على لبسها للبنطلون، تذكر أن البنطلون واسع وغير مجسم ولا يوجد أحد معي في المنزل، الحكم حكم صلاتها في هذه
الحالة. طبعا المرأة أخي كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين واختلف في القدمين، وإن كان الراجح أنه يجوز كشف القدمين أسفل القدمين.
نعم.
أما كشف الساقين أو كشف البطن أو الظهر أو الرقبة أو الشعر فهذا بإجماع العلماء لا يجوز ولا تصح به الصلاة، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة. لكن هل يلزم أن تلبس للمرأة العباءة أو تلبس ما يسمونه ثوب الصلاة أو جلباب الصلاة، أو يمكن أن تصلي فعلا تستر سائر جسدها وإن لم يكن معها ثوب صلاة؟ صحيح أن الواجب ستر العورة حتى لو لم تلبس ثوب الصلاة، يعني لو كان عليها يعني لباسا يغطي كل جسدها كل الجسد
والشعر،
وعندها يعني شال أو نحوه يغطي رأسها ورقبتها كاملة فيجوز لها، هذا يعتبر ساتر، يعتبر لا يلزم أن تلبس الجلباب أو الشال أو ثوب الصلاة أو كما يسمون العوام جلال الصلاة ونحو ذلك، لا يلزم. صحيح أن هذا أستر وأفضل، لكن يعني أحيانا ربما لا يتيسر للمرأة فعمها ثوبها الساتر، عليها الثوب الساتر كاملا يستر كل جسدها، وعندها الشال الذي يغطي الرأس والرقبة والصدر، وثوبها أيضا يغطي اليدين كاملتين ما يبقى إلا الكفين فقط، فالحمد لله سترت جسدها وصلاتها صحيح.
أنه هي كانت تسأل بالتحديد من حكم صلاتها في وهي ترتدي هذا البنطلون الواسع،
إذا كان كما ذكرت بنطالا يعني فضفاضا واسعا وغطي قدميها كاملة ما عدا يعني القدمين فقط فصلاة الحمد لله صحيحة بشرط تغطية بقية الجسد ما عدا الوجه والكفين.
نعم. السؤال الأخير شيخ ولعل في آخر دقيقة، ذكرت سائلة أنها لديها طفلين ومن الانشغال مع الطفل قد تصاب ثوبها بنجاسة، فما حكم الصلاة؟ فقد أنها تصلي أو تذكر هذا أثناء صلاتها، فهل تقطع الصلاة تبدل الثوب أو تمس؟
إذا كانت هذه المرأة موسوسة فأقول لا تشتغلي بمثل هذا واتركي هذه الشكوك. إن كانت امرأة سوية ليس عندها وسوسة وعلمت يقينا فعلا أنه صابها شيء من النجاسة من بوله وغائطه ونحو ذلك ثم نسيت أن تغسله وفي أثناء الصلاة تذكرت، فإن استطاعت أن تنزع هذا الثوب، كان يكون هذا مثلا في السراويل أو نحوها سراويلها أو نحو ذلك أو في نعالها أو في شرابها، فتنزعه الحمد لله وتكمل صلاتها. إن كانت لا تستطيع نزعه أو إذا نزعته ستخرج عورتها في الصلاة. وكل المرأة عورة في الصلاة كما ذكرت ما عدا الوجه والكفين مع الخلاف في القدمين. في هذه الحالة تقطع الصلاة، يجب عليها أن تقطع الصلاة وتغسل النجاسة أو تلبس ثوبا طاهرا غيره، ثم تستأنف الصلاة من جديد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالناس عليه الصلاة والسلام يوما وعليه نعلاه، وكان أكثر أحيانه يصلي بالنعلين، هذا من السنة خاصة إذا كان سام في البر واللي فيه يصلوا في ترابه وعلى حصير ونحوه لا يتأثر بالأذى. في أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلع الصحابة نعاله رضي الله عنه. انظر سبحان الله الاستجابة العجيبة، مجرد أن رأوه يفعل شيئا لم يأمر به، مجرد أنه فعله كلهم في ثواني خلعوا نعاله. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم، قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا رضي الله عنهم أجمعين. قال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، فيهما نجاسة، فخلعتهما. يعني يقول الأصل لكم ما تخلعون. ما هو الشاهد من الحديث؟ شاهد منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنعلين وفيهما نجاسة من أول الصلاة. لو كانت الصلاة من نجاسة لمن كان ناسيا لها باطلة، وجب عليها أن يقطع الصلاة ويستأنف الصلاة من جديد، لكنه لم يفعله، أتم صلاته ولما علم بوجود النجاسة خلع النعلين واستمر. فهذا يدل على أن الإنسان، وهذا أخذ منه الفقهاء رحمة الله على عدة أحكام عظيمة، منها أن الإنسان إذا تذكر النجاسة في الصلاة واستطاع أن يتخلص منها في أثناء الصلاة فالحمد لله يتخلص منها ويواصل صلاته، إن عجز يقطع الصلاة، يجب عليه قطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد. لو لم يذكر النجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة حتى لو صلى بها ألف صلاة، ما دام لم يكن يعلم ويتذكر أثناء العبادة أثناء الصلاة وجود هذه النجاسة فإنه معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم.
بارك الله فيكم وحفظكم.
كل الشكر لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان، والشكر لكم مشاهدينا الكرام، والشكر لزملائي فريق البرنامج. حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.